أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 19، قاعدة التساقط. إذا دليلان تعارضا فقد تساقطا، إذا مرجح فقد. ومدلول هذه القاعدة أن الدليلين المتعارضين إذا لم يوجد مرجح من المرجحات فإنهما يتساقطان. يعني الدليلان المفترض أن كلا منهما حجة، لو لوحظ لوحده بغض النظر عن الدليل الآخر، هذا دليل صحيح السند وهذا دليل صحيح السند، ولكنهما متعارضان كما يمثلون بثمن العذرة سحت، وفي دليل آخر لا بأس ببيع العذرة. فنفترض أن كلا السندين صحيح، ولكن لا يمكن الجمع بين المتنين، بين كلا المتنين. فإن كان هناك مرجح من المرجحات، أحدهما مخالف للكتاب والآخر موافق، أحدهما مخالف للعامة مثلا والآخر موافق، إلى آخر المرجحات التي تثبت، فيكون الموافق لأحد المرجحات هو الدليل والآخر يسقط. وإذا لم يكن هناك ولا مرجح من المرجحات، فحين ذاك يبقى الدليل، كل دليل على ما هو عليه، أنه مفترض بأن هذا الدليل حجة. فبما أنه لا يمكن الجمع بين الدليلين وبين مدلولي الدليلين فيتساقطان، كلاهما يسقط، ولا نعتد بوجود أحد الدليلين أو لا نعمل بأي واحد منهما لتعارضهما. هذه القاعدة وهي التساقط مع عدم وجود المرجح، ما هو دليلها؟ نقول بأن الدليل على حجية الخبر، افرض الروايات أو الآيات التي تدل على حجية الخبر، هذه الأدلة لا يمكن أن تشمل كلا الدليلين، باعتبار أن الدليلين كل منهما يكذب الآخر. هذا الدليل يقول بعدم صدور الدليل الثاني، الدليل الثاني أيضا بعدم صدور الدليل الأول، ونحن نعلم قطعا بأن أحد الدليلين ليس بصحيح وليس بمراد، أو أحد المدلولين قطعا ليس بمراد، فلا يمكن الالتزام بأحدهما دون الآخر، لأنه ترجح بلا مرجح، كلاهما حجة، ولا يمكن الالتزام بالاثنين لتعارضهما، والعلم بعدم صحة واحد منهما. فإذا نفس الدليل، دليل حجية خبر الواحد، يشمل خبر الواحد الغير المعارض بلا إشكال، وأما الخبر الواحد المعارض بمثله فإنه لا يمكن شموله، لا يمكن أن يتعبدنا الشارع، أن يتعبدنا الشارع بدليلين متنافيين متناقضين كل منهما ينفي الآخر، لا يمكن أن يتعبدنا بذلك. فإذا نفس أدلة حجية خبر الواحد ليس فيها قابلية لأن تجعل الحجية لكلا الدليلين المتعارضين. نعم هناك واحد منهما مثلا هو حجة لكن لا نعلمه، أما كلا الدليلين نأخذ بهما وأن كلا الدليلين حجة هذا لا يمكن التسليم به. كذلك عندنا مسلكان معروفان في حجية خبر الواحد. المسلك الأول هو مسلك حجية خبر الثقة والذي يتبناه السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهذا هو ما ذكرناه من الكلام أنه كل منهما خبر ثقة فالمفروض أنه حجة، مقتضى الحجية في كل منهما موجود، إلا أننا نعلم بأن أحدهما ليس بحجة في الواقع ولكن لا ندري أيهما، فنقول بأن خبر حج دليل الحجية لا يشمل كليهما كما ذكرنا. وهناك القول الآخر الذي يتبناه السيد السيستاني أو السيد الروحاني وغيره من العلماء، وهو حجية الخبر خبر الموثوق به وليس مطلق خبر الثقة. فحجية الخبر الموثوق به لا يشمل أيضا الدليلين المتعارضين، لأن كل دليل من الدليلين المتعارضين بخصوصه مشكوك في الاحتمال أن الحجية للطرف الآخر، ومع الشك لا يكون هناك وثوق بصدور هذا الدليل بخصوصه أو صدور الدليل الثاني بخصوصه، لا يمكن أو ليس هناك وثوق بصدور هذا بخصوصه، وعليه لا يكون حجة لأن الحجة هو الخبر الموثوق به وبسبب التعارض لم أثق بهذا الدليل. وكذلك الدليل الثاني أيضا بخصوصه لا ثقة به لوجود المعارض له، فإذا مع التعارض لا يحصل وثوق بكل منهما، فلا يمكن الأخذ بأي منهما لا هذا ولا هذا. وعلى ذلك الدليلان المتعارضان سواء قلنا بحجية خبر الثقة مطلقا أو قلنا بحجية خبر الثقة إذا كان موثوق الصدور، على كلا التقديرين لا يمكن الأخذ بالخبرين المتعارضين معا، وإنما لا يكون كل منهما حجة بخصوصه بل يتساقطان. القاعدة العشرون قاعدة التسامح في أدلة السنن، وظاهر تسامح الأصحاب في كل ما دل على استحباب مدلول القاعدة أنه إذا كان هناك دليل دل على استحباب شيء فإنه يؤخذ بهذا الاستحباب ويعمل به حتى لو كان الدليل ضعيفا. بمعنى آخر دلت الروايات الصحيحة أو الروايات صحيحة السند التي هي حجة على أنه في المستحبات يجوز الأخذ بالروايات ضعيفة السند، وهذه طريقة لحجية الرواية ضعيفة السند، يعني تكون الرواية ضعيفة السند حجة في هذا المقام الخاص، كما استدللنا بأدلة الكتاب مثلا على حجية الخبر الموثوق به مثلا، ثم بالخبر الموثوق به استدللنا على حجية خبر الثقة مثلا، ثم بخبر الثقة استدللنا على حجية الخبر الموثق مثلا، النتيجة أننا أخذنا بالموثق ولكن مع الدليل عن دليل عن دليل إلى أن ثبتت حجيته. كذلك هنا يكون من باب أن الخبر الصحيح أثبت لنا أن الخبر الضعيف حجة في مقام المستحبات وفي مجال المستحبات وليس في كل مجال. هذا طبعا مدلول القاعدة كما هو مطروح. فعلى هذا القول يعني تكون الرواية الضعيفة كالرواية الصحيحة في إثبات الاستحباب وفي إثبات الحكم. على هذا التفسير تكون الرواية الصحيحة حجة الضعيفة حجة في مقام إثبات المستحبات كالرواية الصحيحة. هذا ما هو الدليل عليه؟ هل هناك دليل؟ لأنه هو هذا، هل الروايات الصحيحة تدل على أننا نأخذ بالروايات الضعيفة في المستحبات مطلقا، وهل يفهم منها أنه فعلا ينشأ استحباب بالرواية الضعيفة، أو المفهوم شيء آخر غير إنشاء الاستحباب، استحباب خاص يعني بعنوان آخر وليس بعنوان بالعنوان الموجود. استدل على القاعدة أو استدل بصحيحة صفوان محمد بن علي بن بابوي في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. هذه الرواية هل تدل على المطلوب؟ حددنا نحن المطلوب بأننا نريد رواية تدل على أن الإتيان بالرواية أو العمل على طبق الرواية الضعيفة يولد الاستحباب، يدل على الاستحباب، فهل هذه تدل على ذلك أو لا؟ نلاحظ أن الرواية قالت هكذا، نص الرواية: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير. فافترض أن هذا العمل عمل خير من غير هالرواية، يعني سابقا أدري أن هذا العمل خير، فقط الرواية الضعيفة أتتني بثوابه لا بخيريته، لم تثبت أنه خير وإنما هي فقط أتت بثواب لشيء أعلم مسبقا بأنه خير، فتقول آتي بالعمل وتحصل على الثواب، تحصل على الثواب. فهنا آتي بالعمل وتحصل على الثواب، هل دلت على أن هذا يعني الرواية الضعيفة دلت على الاستحباب أو أنشأت الاستحباب؟ يفترض أن الاستحباب بمعنى الخيرية بمعنى الرجحان هو الاستحباب، هذه الخيرية وهذا الرجحان الرواية افترضته موجودا قبل مجيء هذه الرواية التي دلت على ثوابه، موجود هو خير، ثم أتت رواية وأتتنا بثوابه، فالإتيان بالعمل رجاء الثواب له يقول لك يعطى الثواب، إذا أتيت بالعمل برجاء الثواب أعطيت الثواب، إذا أتيت بالعمل الذي هو خير أعطيت الثواب، فإذا هي في مقام إعطاء الثواب وليست في مقام إثبات الرجحان، ولأن الفرض أنه أصل الرواية تتكلم عن شيء مفروغ عن كونه راجحا قبل ذلك بتعبير على شيء من الخير.
عن سرب الحاب وجوده. بلحاظ الوجود، يعني بوجود هذا العالم أو كونه موجودا واردا يعني.
خيريته افترض أنها سابقة، من بلغه ثواب شيء من الثواب على شيء من الخير، افترض أنه خير مسبق بلغه عليه ثواب، فإذا خيريته سابقة، فإذا شيء ثابت الخيرية بلغني عليه ثواب، يعني ثابت الاستحباب ثابت الرجحان بلغني عليه ثواب وعملت بالثواب فعمل به عمل بذلك الخير مع ورود الثواب أعطي ذلك الثواب، كان له أجر ذلك الثواب إليه، حتى لو كان الثواب مو صحيح لكن العمل في نفسه كان من الأول خيرا.
الآن مثل الصلاة النافلة مثل صلاة معينة أو دعاء معين، هذا خيرية موجودة فيه بس الاستحباب
يعني إذا فرق إحنا كلامنا هل تثبت روايات البلوغ من بلغه هل تثبت الاستحباب أو لا؟ فهذه الرواية من روايات من بلغ لا تثبت الاستحباب، بل تفترض أن الاستحباب موجود مسبق. احنا نريد من الروايات المطروحة رواية تدل على الاستحباب، تثبت الاستحباب، مو أنها تفترض الاستحباب موجودا قبل مجيئها. رواية ثانية صحيحة هشام بن سالم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء، لاحظ هنا ما فيها على شيء من الخير، فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. فهنا من سمع شيء من الثواب على شيء فصنعه فكان له ثوابه. إذن إشكالنا الذي كان بالنسبة للرواية السابقة مو موجود في هذه الرواية، ذيك الرواية افترضت أنه خير والعمل الثواب جاء على شيء من الخير، فماكو ما في يعني ما في اتيان برجحان، وإنما افترض الرجحان مسبقا. أما هذه الرواية لا، ما فيها شيء من الخير على، قال من سمع شيئا من الثواب على شيء ما فيها من الخير، فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. فهذه الرواية تدل على أن الاتيان بالعمل الذي سمع شيئا من الثواب على شيء فعمله فله كان له ذلك الثواب، طبعا من خلال مجموع الآية يفهم أنه المفروض أن يأتي به، لأنه نفس التشجيع بالإتيان به وأنه يحصل على الثواب معناه أن الإتيان به راجح، الإتيان بهذا العمل الذي سمع عليه ثوابا راجح، هذا هو نفسه الذي يسمى بالاستحباب. إنما أيضا هناك بحث آخر، هل رجحانه بعنوانه نفسه، يعني إذا قيل مثلا ائتي بصلاة مثلا جبرائيل، إذا فرضنا إليه صلاة معينة أو صلاة الإمام زين العابدين أو صلاة الزهراء أو غيرها من هالعناوين، أو دعاء معين دعاء القدح مثلا وجاءك أن هذا له ثواب كذا وكذا وكذا إلى آخره، فالمفروض أن من شاف عليه ثواب على رأى ثواب على شيء هذا شيء فعمله فله أجره، المفروض أنه له أجره، يظهر من المجموع أن المفروض أن يأتي به، قلنا هذا شيء معلوم، إنما هل رجحانه بسبب بعنوانه بعنوان دعاء القدح مثلا صار راجحا، أو الراجح بالعنوان الثانوي وهو عنوان الانقياد؟ هل عنوان الانقياد أو كل شيء بعنوانه بحسب الرواية؟ إذا قلنا كل شيء بعنوانه يكون أدنى الاستحباب منصب على هذا العنوان، عنوان دعاء القدح مثلا، أو عنوان صلاة زين العابدين، أو عنوان صلاة الزهراء، هو بحد نفسه مستحب. وإذا قلنا لا، عنوان الانقياد وليس عنوان وليس نفس العنوان، يكون كل هذه عناوين ما لها قيمة، مو هي المطلوبة، والاستحباب ليس بسببها وإنما بسبب آخر. طبعا تفيد هالقضايا قضية أنه هل هو راجح بعنوانه الأولي أو لا، في وين؟ في مثل الأغسال، ورد غسل في ليلة واحد رجب مثلا، فإذا كان هذا روايات من بلغ تثبت الاستحباب يكون هذا من ما هو مستحب، وإذا كان مستحب يجي عن الوضوء، وإذا كان ليس بمستحب فلا يجزي عن الوضوء. زين، الاستحباب الذي يجزي عن الوضوء استحباب الغسل، لابد يكون نفس الغسل مستحب، مو الانقياد مستحب، لابد يكون نفس الغسل هو المستحب وليس عنوان الانقياد. فالكلام انه هل يستفاد نفس هذا العمل مستحب او انه يفهم الانقياد مستحب؟ طبعا يستشكلون في ان هذا العنوان مستحب، لانه يقولوا بانه ينافي الطريقية، أن المفروض أن الأحكام كلها طريق إلى الواقع، فالقول بأن كل ما ثبت ولو بدليل ضعيف يوجب استحبابه ويوجب ملاك رجحانه، هذا قول جدا صعب، يعني معناها فيه نوع من التصويب وليس ملاحظة للواقع، أنه خلص بعد مجرد كونه وارد هذا كافي ويعتبر فيه ملاك الاستحباب وفيه ملاك الرجحان، ما يمكن هذا، لابد يكون ناظر إلى الواقع، فقد يكون فيه الملاك أو لا يكون. ممكن أن يجاب عن ذلك بأنه يكتفى في هذه الموارد بالكشف، ولو الكشف الضعيف ملازم الكشف الكامل، كما تنزلنا في الواجبات من القطع الذي هو يفترض أن يكون أساس إلى الظن، وهو بحسب القاعدة الأولية لا يغني من الحق شيئا، مع ذلك اكتفينا بالظن لإدراك كثير من الواجبات لمصلحة معينة. كذلك في المستحبات أيضا نقبل بالكاشف ولو كان كاشفا ضعيفا، وكل رواية حتى لو كانت رواية ضعيفة المفروض أنها لها حكاية عن الواقع، فلذلك لا أحد يقول بأنه إذا كانت الرواية مقطوع بعدم قول النبي لها أو قول الإمام لها يعمل بها و يؤخذ بالاستحباب فيها، لابد من احتمال الاستحباب، وهذا نفسه يكشف عن أننا هنا نقبل بالكاشف الضعيف في مسألة الاستحباب، لأنه ليس في تكليف إلزامي، فأيضا الكاشف لم يشدد فيه كما شدد في الأمر الإلزامي، فإذا لا ينافي الكاشفية، وإنما هنا ينجز الاحتمال الضعيف، أن الاحتمال الضعيف ينجز الاستحباب والثواب سيعطى حتى على هذا المقدار من التنجيز. طبعا هناك بعضهم أشكل بأن البلوغ إذا من بلغه ثواب على عمل، قال بأن البلوغ المقصود منه لابد الوصول بسند صحيح وإلا لم يبلغ، وهذا تنافي نفس الرواية وإن كان الرسول لم يقله، يعني معناها أنه مو معلوم حدوث هذا الأمر عن الرسول صلى الله عليه وآله، معناه أنه البلوغ بمعنى حتى أقول بلغني هذا الخبر الكاذب ذلك بلغ، فالبلوغ الوصول أعم من أن يكون صحيح أو غير صحيح، لا أن البلوغ معناه أنه الخبر صحيح وواصل إلى الأصل. بس أنت سمعته بعد إله واقع ما إلى واقع ذاك شيء آخر، ولذلك في بعض الروايات كما مر وإن كان الرسول لم يقله، إذن البلوغ مو شرط معناه أنه حصل، قد يكون حصل وقد لا يكون حصل. فالنتيجة طبعا السابقة لبحثنا أنه بالرجاء، وأن ما يصل إليه هو الاستحباب بالعنوان الثانوي وهو رجاء المطلوبية، وأما في ما يقرب الآن أنه لا يدل على الاستحباب، وأن الكاشفية تنوزل إلى أدنى حد في مسألة المستحبات، فلا تنافي الكاشفية، له الإشكال الأعظم عندهم أنه تنافي القول بالطريقية، نقول لا تنافي القول بالطريقية، والدليل أنهم لم يقبلوا الحديث المقطوع بكذبه، لو ورد عن أبي هريرة مثلا حديث في ثواب على عمل ولم يرد عن غيره مثلا، فاحتمال صدوره عن الرسول احتمال كلش لا، يعني لا قيمة لهذا الاحتمال، فحين ذاك لا يقولون والله اعمل به لأنه جاء من طريق فلان، أو لا علمنا أنه كاذب كذلك لا يمكن العمل على صدقه. إذن هناك نظر إلى الواقع، إنما يكتفى ولو بطريق ضعيف، وإن كان الكاشف ضعيف سيعطى الثواب، يعني يعتمد الرجحان عن هذا الطريق الكاشف كأنه أمارة على الرجحان ويعطى الثواب على ذلك، على مثل ما يعطى الثواب على الإتيان بالأعمال الواجبة بالأسانيد الظنية وليس بالطرق القطعية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.